هل اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يتغدى في بيته أو يتعشى في بيته أو يزور صديق أو يعود مريض؟ هل اشترط؟ لا تقول لا يا أخي، أنا أعطيكم مهلة وإذا وجدتم هذا فخذوا به. أما أن نجعل الاعتكاف عوده سهل المكسر، اشترط ما شئت واخرج لما شئت وكل ما شئت والبس ما شئت. الإنسان على الثياب نظيفة مثل يعني نظيفة جدا، ولكن من عادته أنه كل ثلاثة أيام يغير، يقول أبطلع أغير ثيابي. هل له بد من هذا الخروج ولا ما له بد؟ ما له بد. اللهم إلا إذا أنتنت ثيابه حتى لا يستطيع أن يصبر على رائحتها، فحينئذ يكون له منه بد يطلع يغير. ولهذا قال العلماء، أنا أقول لك أنقل عبادة الفقهاء وإن كنت لا أقول بها، يقول يسن للإنسان إذا خرج لصلاة العيد أن يخرج لابسا أحسن ثيابه إلا المعتكف، فيخرج بثياب اعتكافه التي بقت عليه مدة الاعتكاف. لما يا جماعة؟ قال لأجل أن يظهر أثر الطاعة عليه، لأن توسخ الثياب في الاعتكاف أثر طاعة، أثر طاعة، فينبغي أن يبقى أثر الطاعة عليه كما أن الشهيد يبقى أثر الدم عليه. ما يغسل الشهيد، ما يغسل ليبقى أثر الدم عليه يأتي به يوم القيامة اللون، لون الدم والريح، ريح المسك. قالوا فالنتن أو العرق اللي يكون في ثياب المعتكف يبقى يطلع يصلبه العيد، علشان لأنه أثر عبادة فلا ينبغي إزالته حتى يصلي العيد. أنا جئت بهذا لأجل يتبين لكم أن العلماء يعرفون أن المعتكف مو يغير ثيابه كل ثلاثة أيام، نعم ويكويها بعد، لكن نحن لا نوافق الفقهاء في هذه المسألة، ونرى أن المعتكف إذا انتهى زمن الاعتكاف بغروب الشمس ليلة العيد يخرج ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه كغيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، ولم يرد أنه كان يخرج بثياب اعتكافه من يعتكف. فهذا ما نراه في هذه المسألة، لكني أتيت بها لأبلغكم أن علماء المسلمين لا يرون أن المعتكف يترفع كما يترفع غير المعتكف، هو حابس نفسه لطاعة الله في هذا المسجد.
جزاكم الله فضيلة الشيخ، أمضيت 10 سنوات بدون دفع زكاة، لأن المال الذي كنت أجمعه خلالها تزوجت به واشتريت به سيارة، تزوجت به كما الحب.
نعم، هذه المسألة تخفى على كثير من الناس، يظنون أن الرجل إذا كان يجمع المال ليتزوج به، أو إذا كان يجمع المال ليشتري به سكنا له، فإنه لا زكاة عليه، وهذا ليس بصحيح، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعددته للنفقة أو أعددته للزواج أو أعددته لشراء البيت، المهم ما دام نقودا فتجب زكاته بكل حال. كذلك بعض الناس يظن أن المال المبقى في شركة من الشركات أو بنك من البنوك ليس فيه زكاة، وهذا ليس بصحيح، لأن المال النقد تجب زكاته بكل حال، والله أعلم. نعم، بقي اسمه. هذا الرجل يقول بقيت 10 سنوات لا أزكي هذا المال، نقول له الآن يجب عليك أن تحصي مالك في هذه 10 سنوات وأن تؤدي زكاتك، وأنت لست عليك إثم بهذا التأخير لأنك جاهل، وإن كنت قد تكون آثما لأنك فرطت في عدم سؤال أهل العلم. والواجب على الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم، وأنا أتعجب وقد لا أتعجب، أتعجب من شخص يأتي يقول أنا من مدة 10 سنوات حججت ولا رميت جمرة، من مدة 10 سنوات حج ولا مر الجمرة، من مدة 10 سنوات حججت ولا طف طواف الوداع، وما أشبه ذلك. يا أخي لماذا لم تسأل في وقتها؟ ما هي على بالي، ولكن بعدين سمعت الناس وجيت أسأل. هذا يبشر بخير أن الناس بدأوا ولله الحمد ينتبهون، لكن فيه نوع من التفريط، والواجب أن الإنسان لا يفعل عبادة إلا وهو يعلم أنها عبادة يتقرب بها إلى الله. نعم.
أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل يريد الزواج من امرأة والدها رضع من زوجة أبيه، ولكن المرضعة لم تذكر عدد الرضعات وتقول بأنها لا تعلم كم أرضعت، فهل زواج هذا الرجل بهذه المرأة يكون صحيحا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم. هذا رجل خطب امرأة أو يريد التزوج امرأة لها أب، أبو هذه المرأة رضع من زوجة الرجل الذي يريد أن يخطبه. الصورة مفهومة؟ أقول هذا رجل يريد أن يخطب امرأة أبوها رضع من زوجة أبيه، من أمه، من زوجة أبيه، فهل يجوز أن يتزوجها؟ نشوف نحلل المسألة. لما رضع أبو البنت من زوجة أبي الخاطب، صار أبو البنت أخا للخاطب من الرضاع، أخا من أبيه ولا من أمه وأبيه؟ أخا له من أبيه، لأنه ما رضى من أم الخاطب، رضع من زوجة أبيه. فالأب الآن واحد، الأب واحد، أبو الخاطب وأبو أبو البنت. نقول أبو البنت الآن صار أخا للخاطب من الرضاع من الأب. إذا كان أخاه من الأب فكيف تكون الخطيبة بنت أخيه، ويكون الخاطب عما لها، عما لأخيها هشام. كيف واحد عم لأخيه؟
لا،
عما للمخطوبة. ومعلوم أن عم المخطوبة لا يمكن، أن العم لا يمكن يخطب بنت أخيه، ولكن السائل يقول إن المرأة تقول لا أدري كم أرضعت الرجل، لا أدري كم أرضعت الرجل، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع، يعني يكون وجود هذا الرضاع كعدمه، لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، ثم نسخنا 5 رضاعات معلومات. وإذا كان هناك شك في عدد الرضاع فقالت المرضعة لا أدري أرضعت مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5، فهنا هل يثبت حكم الرضاع؟ لا يثبت، لأن لابد من 5 رضاعات معلومات، ولكن هي أقل شيء. ولكن لو قال قائل هل الورع ترك هذه البنت أو الإقدام عليها؟ الورع تركها، والنساء كثيرات والحمد لله، النساء كثيرات، فالورع أن يدعها، ولكن مع ذلك لا نقول إنها تكون محرما له، لأن الرضاع المحرم لم يثبت، لكن نقول الورع أن تترك النكاح، نكاح هذه المرأة، وتطلب امرأة أخرى. ولكن لو أقدم وتزوج، لو أقدم وتزوج فلا إثم عليه، لأجل أن الرضاع لم يثبت على وجه معلوم. نعم. إيش؟ إيش؟ يا جماعة كم يبدو معكم؟ ما في إلا درس باسل. وين البحث في الرضاعة؟ أصلاً أنا صار كل مصر. هنا. يلا هات السؤال.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح صداق المرأة المؤجل وأن هو دين على الرجل يلزم بدفعه ولو مات الرجل قبل دفعه؟ هل يدفع من ماله وهل تجب الزكاة فيه؟
الصداق المؤجل جائز ولا بأس به، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه، لأن المشروط في العقد من أوصاف العقد، والوفاء بالعقد عام للوفاء بأصله وبوصفه. وعلى هذا فنقول إذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس، ولكن متى يحل؟ إن كان قد عين له أجل معلوم، بأن قال أجل الصداق لمدة 5 سنوات، فإنه لا يحل إلا بعد تمام الأجل 5 سنوات، وإن لم يؤجل فإنه يحل بالفرقة إذا حصل فراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسق أو موت، فإنه يحل ويكون دينا على الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة وبعد الممات كسائر الدين الأخرى. وأما الزكاة فإنها تجب على المرأة فيه إذا كان الزوج مليا، فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمها فيه الزكاة. وهذه المسألة أعني اشتراط تأجيل الصداق، ما رأيكم لو تقترح للناس؟ أفلا يكون فيها تخفيف للمهر؟ نعم فيها تخفيف للمهر، وليت أن الناس يفعلون هذا بدل من أن يذهب الزوج ويتدين ويكون ويقتل كاهله بالدراهم والديون، يجعل الدين للمرأة. ولكن ما تقولون فيما لو حصل التأجيل ودخل الرجل على أهله وطلب من زوجته أن تسقط عنه الصداق فأسقطت، هل يجوز هذا ولا لا؟ نعم يجوز إذا كانت رشيدة. فإن قال إما أن تسقطي ما الصداق الذي في ذمتي وإلا طلقتك فأسقطت، هل يسقط ولا يسقط؟ لا يسقط، لأنها لم تسقطه حينئذ إلا مكرهة، ولا يجوز إكراهها على إسقاطه.
أثابكم الله.
جواب الشيخ على بيت الشعرية.
نعم.
فضيلة
الشيخ.
إذا مرت للشخص في الصلاة آية فيها ذكر ورحمة فهل يجوز أن نسأل الله من فضله أثناء قراءة الإمام، وكذلك أن نستجير عند آيات العقاب؟
نعم. إذا سمع الإنسان آية رحمة أو عذاب وهو يصلي خلف الإمام فلا بأس أن يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب، بشرط أن لا يشوش على غيره وأن لا يشغله ذلك عن استماع قراءة الإمام، فإن شغله لم يجوز، وإن شوش على غيره لم يجوز. إن شغله عن استماع قراءة الإمام لم يجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا، ولقول الله حين سألهم هل يقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. إذا شوش على غيره لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد رآهم يصلون ويجهرون بالقراءة، قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن، وفي حديث آخر قال لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعله الرسول عليه الصلاة والسلام إيذاء. وهو كذلك، فإن المصلين إذا سمعوا أصواتا يتأذون بها وربما يغلطون وربما يتابعون الصوت الذي سمعوه، ولهذا فإنني أدعوكم من هذا المكان أن لا ترفع الصلاة ولا سيما الجهرية من على السماعات في المنايا، لأن في ذلك ضررا على إخوانكم المصلين في المساجد الأخرى يتأذون، وربما إذا كانوا ساجدين والإمام اللي حولهم يقرأ من المنارة ربما لا يدري الإنسان ماذا يقول في دعائه ويختلط عليه الأمر ربما يقرأ بقراءة هذا الإمام الذي يسمعه، ولا سيما إن كان الإمام جيد القراءة حسن الصوت. ولقد سمعت أن بعض المأمومين في مسجد لما قال الإمام في المسجد الذي حولهم الضالين قالوا آمين وخلوا إمامهم على جنب، وهذا لا شك أنه أمر واقع، رفع الصلاة من الأداء من سماعات المنارة مع كونه أذية للناس ليس فيه فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإمام يصلي للجماعة الذين معه، مو يصلي لغيرهم. أنت لست تصلي للذين خارج المسجد حتى تقول بفتح السماعة لجل يسمعون، إنما تصلي لمن معك في المسجد. فإن دعت الحاجة إلى السماع لمكبر الصوت لمن في المسجد فاستعمل المكبرات الداخلية واترك الخارجية. أقول أيضا إن دعت الحاجة، لأن أحيانا لا تدعو الحاجة، تجد إنسان ليس معه إلا 15 رجلا في الصف الأول فقط ويشغل المكبر ولو داخليا، من تسمع ما دام ما عندك إلا 15 رجل كلهم يسمعون ما تقرأ، فلماذا تشغل المكبر؟ لو كانت فاتورة الكهرباء تأتي إليك تشغله ولا لا؟ أعتقد ما شغله إلا للضرورة، مع أنه يجب علينا أن نحافظ على مال الدولة كما نحافظ على أموالنا، لأن في هذا أي في المحافظة على أموال الدولة أداء للأمانة من وجه، وما أحسن المؤدية للأمانة وحماية للمال والاقتصاد الحكومي من أن يتأثر بهذه النفقات التي ليس لها داعي. فهنا الآن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن تفتح السماعات العليا من المئذنة، وهذه لا شك في أنها أذية لمن حول المسجد وتشويش عليهم، وفتحها وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديثان صحيحان وقد ذكرهما شارح الموطأ، فمن أراد أن يرجع إليهما فليرجع. قال ابن عبد البر: إنهما حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الذي فيه لا يشهد بعضكم على بعض، ولا الذي فيه لا يؤذي أن بعضكم بعضا. والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيارة من أمرهما. وقد مر علينا أن الاستحسان في مقابلة النص ساقط الاعتبار، وأنه لا استحسان مع وجود النص. وما حجة الإنسان عند الله إذا لخبط على المصلين الذين حوله وصاروا لا يستطيعون أن يدعوا الله عز وجل في حال السجود، ولا يستطيعون أن يتابعوا إمامهم في حال القراءة؟ ما حجته عند الله يوم القيامة إذا قال آذيت عبادي برفع الصوت عليهم والتشويش عليهم؟ أعتقد أنه لا حجة له، المرتبة الثانية فتح الصوت في المكبر الداخلي إذا لم يكن له حاجة. ما الذي فيه؟ فيه صرف المال لغير فائدة، وفيه أن الإنسان قد يعتاد أن لا يطرب لقراءة القرآن إلا على هذا المكبر، لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء لا يعرف لغيره. ولذلك تجد بعض المساجد الذين اعتادوا على أن يقرأوا أن يستمعوا إلى قراءة الإمام المجردة تجدهم يجدون لذة في قراءته، لكن لو يقرأ الإمام اللي من عادة أن يضع المكبر لو يقرأ طبيعي بدون مكبر ما وجدوا تلذذا لقراءته، لأنهم اعتادوا على رفع الصوت بالمكبر. المرحلة الثالثة أن يقرأ الإنسان بلا مكبر، وهذا هو الأصل، وأنه إذا لم تدع له حاجة إلى المكبر فالأصل أن الإنسان يقرأ بصوته المعتاد، ولا حاجة إلى صرف كهرباء بدون فائدة، ولا حاجة إلى أن نعود أنفسنا ألا نطرب للقرآن إلا إذا استمعناه من مكبر الصوت. أما بالنسبة للجمعة فالجمعة أيضا نفس الشيء، إذا كان الناس يصلون خارج المسجد ولا بد من أن يسمعوا الصلاة من المسمعات الخارجية فلا بأس. وأما إذا كانوا لا يحتاجون بحيث يكون المسجد كبيرا وجماعة صغيرة فلا حاجة إلى استعمال المكبر الأعلى. وأنا أقول لكم والله قد جاءني ناس قالوا نرجو منك أن تقول للناس يمتنعون من تسميع إقامة الصلاة في مكبرات الصوت في المنارة، وعلموا ذلك ليش؟ قال لأن أولادنا نقول قوموا صلوا يقول ما بعد قام، وإذا أقام قاموا كسالى ويمكن يفوتهم ركعة أو ركعتان، فما بالك إذا كان الناس يسمعون كل الصلاة ويتابعونها تكبيرة تكبيرة يقول أصبر تو بركة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أتى في الصلاة، وصل إلى ركعة الأخيرة ما بقول ركعة الأخيرة يا لمديك، قال لا، بعض الفقهاء يقول إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد أتى الصلاة. نعم، ثم تأخرون الناس لأنهم يعتمدون على الصوت والكسل كثير والإيمان ضعيف. أقول إن بعض الناس جاءني يطالب بأن لا يرفع الناس ولا الإقامة على المنارة، فأنا في الحقيقة قلت يا أخي ما أقدر هذا، ما أقدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، وهذا يدل على أن الإقامة تسمى من خارج المسجد، فلا أستطيع أن أمنع شيئا ظاهر السنة عدم منعه. والإنسان يخشى الله عز وجل، لا يمنع شيئا لم يظهر له منعه في الشرع، ولا يبيح شيئا لم يظهر له إباحته في الشرع، فكيف بالإنسان اللي بيخلي القراءة كلها المنارة مع أن فيه تشويش على الناس وإيذاء؟ يقول بعض الناس فيه فائدة، ما الفائدة؟ قال الفائدة إن بعض النساء في البيوت تستمع لقراءة الإمام. قلنا له هذه الفائدة معارضة بمضرة، بعض الناس يسمع قراءة الإمام وعنده مسجل الأغاني يسمع للأغاني، فيكون القرآن فوق رأسه وهو يستمع إلى هذا المطرب أو المطربة. إذن قوبلت المنفعة بمضرة. أما المنفعة التي تنتفع بها المرأة لتسمع قراءة الإمام فلا عذر لأحد اليوم، تشتري شريطا تسمع فيه أكثر مما تسمع من قراءة الإمام، وربما يكون القارئ بهذا الشريط أحسن من القارئ من قارئ المسجد، وتشكل الشريط على الوقت الذي تريد. فالحاصل يا إخواني أن الإنسان يتلقى الأمر من الشر، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يشوش بعضهم على بعض في القرآن أو أن يؤذي بعضهم في القرآن فلا حاجة إلى أن نعلم ونحسن، الحسن ما جاءت به الشريعة، والمضرة الحاصلة مضرة معلومة لا تخفى على أحد.
طب سمع الدروس
الشريعة ودرء المفاسد أولى من جانب المصالح، هذا عند تعارض المفاسد والمصالح وتساويهما. أما إذا ترجحت المصلحة وكانت المضرة محققة بل لا مصلحة بما أرى، فإن اللائق بالمؤمن أن يتبع ما يقتضيه الشرع في هذه المسائل وفي غيرها.
الدروس طب يا شيخ والحضرات
والله
الدروس والحضرات
شيخ باقي
استنوا يا جماعة رضيكم
ما خلص
يا جماعة
ما خلص
يا أخي باقي سؤال رضيكم باقي سؤال
باقي
أسئلة باقي أسئلة
إيش
أشوف يا أخي السلام عليكم اسم الدروس والحضرات يا شيخ طيب
أعمل في أحد البنوك الربوية بوظيفة عامل وليس لدخل بأي
أسئلة يا
أخي الدروس والحضرات أو كبرات الخارجية تستعمل ولا تستعمل في سماع الدروس المحاضرات في المنازل
هذا يسأل عن الدروس والمحاضرات هل تستعمل
الكبرات الخارجية.
من الكبرات الخارجية. طيب. ما تقولون في هذه المسألة؟
لفائدة للنساء يا شيخ.
نعم.
الفائدة للنساء تكون.
أقول إذا كانت المحاضرة في غير وقت صلاة المساجد. إذا كانت المحاضرة في غير وقت صلاة المساجد فلا بأس. لأنها لا تشوش على أحد. وإذا كانت المحاضرة في وقت الصلاة فهي كقراءة الصلاة. يعني لا تجعل من صوت المنارة. مثال ذلك في محاضرة بين المغرب والعشاء. وقد انتهى الناس من صلاة المغرب. ممكن أن نفتحها على سماعة المنارة؟
نعم.
ولا لا؟
لا ممكن.
بعد ما فرغ صلاة المغرب ونعلم من المساجد اللي كلها كلها انتهوا من صلاة المغرب يمكن أن نستعمل المنارة. أذن العشاء. أذن العشاء. نستمر ولا نسكر؟ نسكره لأن فيه مساجد تقيم مبكرة ويخشى أن نشوش عليه. ذهب بعد الأذان ساعة إلا ثلث مثلا. نفتح لأن الغالب أن المساجد لا تبقى بعد أذان العشاء لمدة ساعة إلا ثلث. والمهم أن الإنسان يا أخواني يجب أن يشعر بشعور غيره. الإسلام يحارب الأنانية. يعني يحارب أن يكون الإنسان ينظر إلى مصلحة نفسه ولو على حساب الآخرين. ولهذا لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض الناس الآن بعض الناس في مواقف السيارات يجي يوقف سيارته ويردم على الناس. وين يروح؟ يروح بعيد. لو طرد ما وجد في الناس. هل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز. هذا ليس بجائز لأنه قد يحتاج السيارة الداخلية صاحبها لحاجة ضرورية وأنت قد سكرت عليها. نعم. والأشياء كثيرة بالحقيقة ولكن نحن نعطيكم طرفا من هذه الأمور وتقيس عليه.
إدراك الركعة يكون بيش يا شيخ؟
أما إدراك الركعة
بركوع أم بتكبير؟
أقول إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. يعني إذا كبرت للإحرام ثم أهويت للركوع وأدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع فقد أدركت الركعة وإن فاتتك قراءة الفاتحة. لأن قراءة الفاتحة في هذه الصورة تسقط. لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف. فلما صرف من صلاته سأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. يعني لا تعود للإسراء ولا تعود للركوع قبل أن تصل إلى الصف. ولم نأمره بإعادة الصلاة ولا بإعادة الركعة. وهذا دليل على أنه أدرك الركعة. إيش؟ البكاء من خشية الله جائز. وأما تكلف البكاء أو رفع الصوت به رفعا منكرا فهذا في نفس منه شيء. لكن لو جاء بمختلف الطبيعة وبدون تكلف هذا شيء لا يمكن التحرز منه لأنه يأتي غصبا على الإنسان. وختاما لهذا المجلس أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة
بسم الله
فإننا في
لا
توادع إلا إذا أردت أن تمشي. أما بعد فقد سبق لنا بالأمس الكلام على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل الكلام على قول المؤلف باب الاستطابة وآداب التخلي. وذكرنا أن هذا الدين الإسلامي كامل من كل وجه،